بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد وأبو المنذر قال: حدثنا يوسف بن صهيب قال: أبو المنذر في حديثه قال: حدثني حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخرا، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا حديث صحيح. وأبو المنذر هو شيخ الإمام أحمد وإسماعيل بن عمر، وله شيخ آخر يقنى بأبي المنذر هو محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، والذي يظهر أن شيخ الإمام أحمد هنا هو إسماعيل بن عمر، لأن الإمام أحمد كان يجله والله أعلم. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الوليد بن عتبة قال: أخبرنا الوليد قال: حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبره من جنب البعير ثم قال: لا يحل لي. ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا الوليد بن عتبة وهو ثقة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير أخذه رزقا لعياله. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ويزيد هو ابن هارون وهشام، هو ابن حسان. وحديث أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا في الصحيح. والذي فيه أنه مات ودرعه مرهونة في 20 صاعا من طعام، الرواية ستأتي متكلم فيها. وحديث عمرو بن عبسة الذي عندنا هو مذكور في أحاديث معلة. وشأن الذين ابتلوا بالهلع أنه لا يتحرج من جمع المال من حلال أو حرام. فلهذا واقع هو في عظيمة يحتاج إلى توبة منها. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يتوب الله على من تاب ولا يمتلئ بطنه ولا يكتفي حتى ينزل القبر ويمتلئ فمه بالتراب ويتغطى بالتراب، بعد ذلك صار فارغا من الدنيا، لم ينتفع من ذلك المال الذي جمعه وتهالك عليه بشيء شأن الهلعين، لم يتخذوا الدنيا والأموال سلما للخير ووسائل درجات العلا، وإنما اتخذوه وسائل للفتنة من تبجح وغرور وكبرياء وبخل به وغير ذلك، ولا ينفعه. وما كان من هذا الجانب فإنه يحتاج إلى توبة. والحديث أيضا جاء عن غير هذين، جاء عن ابن عباس وعن أبي بن كعب وعن جماعة، إذ كان قرآنا يتلى ثم نسخ، وبقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي رحمه الله: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا له أصل من القرآن، إذ أنه مبين للقرآن. ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الحديث الذي يليه حديث عمرو بن عبسة، فيه الاستثار حال الصلاة بالحيوان. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عدة حالات، أعني من حيث اتخاذ السترة، تارة إلى عنزة وتارة إلى مؤخرة رحل وتارة إلى عائشة وهي معترضة على سرير، مما يدل على أن أي شيء مرتفع عن الأرض يجزئ سترة إلا النار، لا يتخذ السراج أمامه سترة، مكروه ذلك. وكتب العلم لا يتخذها سترة، مكروه ذلك. إبراهيم النخعي، أو نعم إبراهيم بن يزيد النخعي، ذكر عنه ابن أبي داود في المصاحف أنه أدرك جماعة من مشايخه أي من الصحابة ونحوهم يكرهون ذلك، والصحف كانت موجودة عندهم التي مكتوب فيها العلم. وكره بعض أهل العلم الاستتار بالمرأة الأجنبية وهو كذلك، هذه فتنة. وكرهوا أيضا الاستتار إلى وجه المقبل، شخص مقبل بوجهه وهو يستتر به ربما يشغل. وكرهوا الاستتار بما كان يفتن الإنسان في صلاته من الزخارف، من الزخارف: اذهبوا بخميصتي هذا وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى السترة ويصلي إليها هو وأصحابه، كان إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب تدر السواري أي تنفلون. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديه. والحديث حسن وله شواهد. وعلى هذا فالقول في هذه المسألة قول من قال بوجوب السترة للمصلي في الفرض والنفل، المنفرد والإمام. وبه قال الشوكاني رحمه الله وعدد منهم. والشاهد من وضع هذا الحديث في هذا الموضع زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سلم من صلاته أخذ ذلك الشيء من جنب البعير وبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوبر من جنب البعير ثم قال لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهذا فرضه الله عز وجل في كتابه. فالمال إذا جمع من المغانم جعل خمسة أخماس، خمس لله خمس لرسوله، وهو مردود حق الله وحق رسوله مردود فيهم، والخمس لذي القربى، والآخر اليتامى، والآخر المساكين من السبيل، خمسة أخماس. وخمس الله ورسوله منهم من جعله واحدا، هاتوا المفسرين كثير عند الآية المذكورة. الحديث الذي يليه عن يزيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود، هكذا إذن في الصحيح دون تسمية اليهودي. وهذا الدرع الذي رهنه النبي صلى الله عليه وسلم رهنه من أجل قوت أهله في 30 صاع من شعير أخذها رزقا لعياله. وقد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من الصحابة واقترض من اليهودي ووضع الرهن عنده؟ والجواب إما لأن الصحابة آنذاك لم يجدوا مالا، ما علم عندهم مالا فيقترض منهم، وإما لأنه يعلم أنه إذا اقترض من أحدهم ربما ترك ذلك الصحابي ذلك الشيء له فأراد أن يضع رهنا في شيء ثم يؤديه، وإما لأنه أراد أن يؤكد ما هو ثابت من كثير كثير من حالات من تعامله مع اليهود بما لا ضرر على المسلمين في ذلك. الدرس يا ولد لا تلعب بيديك. وهكذا كان متعارفا عندهم التعامل مع اليهود في مثل هذا الحال لا ضرر على المسلمين فيه. ولهذا لما أتى محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف أتى من أجل أن يقترض منه، وقال له كعب بن الأشرف إنه لن يقرضه إلا برهن واليهود بخلاء. قال ما عندنا ما نرهنه لكن نرهنك اللامة، لامة الحرب. وكان هذه من الوسائل التي أراد قتله بها، إذ أنه إذا جاءه لابسا لدروعه ولسيفه ربما استوحش منه ولم ينزل إليه، كان تمهيدا لقتله. وفي الحين الآخر ذهب وأتى لابسا وناداه فنزل وهو متعطر، قال دعني أشم هذه الرائحة، ثم شم منها وتركه، ومرة ثانية دعني ومسكه وهم ضربوه قتلوه. الشاهد من هذا أن هذا كان موجودا التعامل مع اليهود من حيث الاغترار منهم ومن حيث جعلهم على خيبر يزارعون فيها ويشاقون فيها ويؤدون ما يؤدي غيرهم أما يتعامل به. وهذا الأمر ليس على إطلاقه، إذا كان التعامل معهم قد يضر المسلمين في بعض الأمور يجب أن يجتنب ذلك كبيع السلاح منهم في أيام الحرب، هذا يضر المسلمين. ونظير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم، فليس على إطلاقه منع التعامل معهم ومقاطعة الكافرين، وليس على إطلاقه التعامل معهم أيضا في كل ما هو يضر المسلمين. ولو كانت الدنيا مكرمة ما أعطاها الله اليهودي، كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا منها وليس في يديه منها شيء. الدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب من لا يحب، فقد يملك الدنيا أفجر الناس ويكون ذلك استدراجا له، وأملي لهم إن كيدي متين. ولكن لا يعطى دين الله الحق والاستقامة إلا من أحبه الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فأنت ولو كنت فقيرا وقد أكرمك الله بالدين أحبك الله، ولو كنت غنيا وقد سلب منك الدين أو بعض الدين فهذا استدراج لك وما تدري لعل الله أبغضك. كم قرانا من صحابتها زيد بن أرقم الأول يتوب الله على من تاب، الثاني عمرو بن عبسة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي من مغاني يحل المغانيكم لها مثل هذا، أو ها؟ والثالث عن ابن عباس في رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي، هذا من زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا عدم مبالاته بها. قوله واعلموا أن ما غنمتم الآية من شيء فأنا إلا خمسه توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأن لله خمسه وللرسول، اختلف المفسرون ها هنا، قال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أبي العالي الرياحي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله الكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمس أسهم فيكون سهم للرسول، سهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. يعني هذا يصير تخميس جزء واحد من خمس أجزاء على هذا القول. وقال آخرون ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك، وسهمه للرسول صلى الله عليه وسلم، سهم الله وسهم رسوله واحد. قال آخرون، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنم خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء إلى آخره. هذا فيه نظر به قال العثيمين رحمه الله، لكن فيه نظر أنه خمس الخمس إلى خمس أخماس، وظهر القرآن كافي، والمسألة تحتاج إلى مزيد بيان. تفضل جزاكم الله خيرا.